الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: القوى والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية تدعو بمناسبة الذكرى 46 ليوم الأرض إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي. نسور قرطاج برفقة أسود الأطلس إلى مونديال قطر، محاربي الصحراء والفراعنة لم يتأهلوا وخيبة الأمل كبيرة لدى الجميع. البرلمان العراقي يجتمع اليوم للمرة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أيام من محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم. التحالف ضد المتمردين الحوثيين في اليمن يعلن أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من صباح اليوم وطوال شهر رمضان المبارك. أوكرانيا تحذر من خطر انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، وتطالب الجيش الروسي الذي يحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأه من الأراضي المحتلة، حيث يحيي الشعب الفلسطيني اليوم 30 من آذار الذكرى 46 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، حيث استشهد في تلك الهبة 6 فلسطينيين وجرح أكثر من 50 واعتقل أكثر من 300 شخص. وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 عام 1976 معلنة صرخة احتجاجية في وجه السياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض. يشار إلى أن الشرارة التي أجعلت الجماهير ليوم الأرض كانت بإقدام السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على نحو 21 ألف دنم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل عام 76 لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصا المتضررين المباشرين لإضراب عام في 30 من آذار. وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنة. وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا بأن إسرائيل استولت على نحو 1.5 مليون دنم منذ احتلالها لفلسطين حتى عام 1976، ولم يبقى بحوزتهم سوى نحو 0.5 مليون دنم، عدا ملايين الدنمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة. وقد بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 من آذار عام 1976 في مدينة شفا عمرو. وجاء قرار لجنة الدفاع عن الأراضي العربية التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة النصرة في 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 1975. إعلان الإضراب الشامل ردا مباشرا على الاستيلاء على أراضي المثلث ومنع الفلسطينيين من دخول المنطقة في 13 من شباط عام 1976. ورغم مرور 46 عاما على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1,300,000 نسمة بعدما كانوا 150 فقط عام 1948، لم يملوا من إحياء ذكرى يوم الأرض الذي يجمعون على أنه أبرز أيامهم نضالية وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم. واليوم قطع مستوطنون 170 شجرة زيتون من أراضي لبنان الشرقية جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين قطعوا نحو 170 شجرة زيتون مثمرة من منطقة الرهوات تعود ملكيتها ليعقوب ورجا وأكرم عويس، وأضاف أن الليلة الماضية شهدت تصاعدا في الانتهاكات والهجمات من قبل المستوطنين، حيث سجل نحو 80 اعتداء بحق مركبات المواطنين الفلسطينيين في محيط محافظة نابلس. وأكد أن المستوطنين أحرقوا مركبة في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، محذرا من تصاعد الهجمات واستهداف المساجد والمنشآت في الأيام المقبلة. إلى أخبار كرة القدم والمنتخبات العربية التي ستخوض هذا المونديال. نبدأ مع خيبة أمل مصر التي لعبت ضد السنغال على ملعب عبد الله واد بمدينة ديامنديايادو السنغالية، وانتزع أصحاب الأرض بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بفوزهم بركلات الترجيح على ضيفهم المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز أسود الترانجا 1-0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفراعنة في لقاء الذهاب بمصر. بدأت الأجواء مشحونة حتى قبل بداية المباراة، إذ سلط المشجعون السنغاليون أضواء الليزر على وجوه لاعبي الفراعنة وحالت هتافاتهم دون سماع النشيد الوطني للمنتخب المصري، وحافظ اللاعبون المصريون على صمودهم حتى أطلق الحكم صافرة النهاية ليتجه المنتخبان إلى ضربات الترجيح بعد أقل من شهرين من فوز الأسود على الفراعنة في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح أيضا. وأضاع كاليدو كوليبالي أول ركلة للسنغال مسددا في العارضة، وكذلك فعل محمد صلاح الذي سدد فوق المرمى. تابع الشناوي تألقه بتصديه لثاني تسديدة للسنغال، لكن زيزو فشل في استغلال الفرصة وسدد خارج المرمى. سجل إسماعيل السار الركلة الثالثة للسنغال، وكذلك فعل عمرو السولي، وسجل أمادو دينغ الركلة الرابعة للأسود بقوة، ولكن حارس السنغال إدوار مندي تصدى لركلة مصطفى محمد ليسجل بعدها ساديو ماني الركلة الخامسة للسنغال منتزعا بطاقة التأهل للمونديال. كان أيضا هناك مباراة بين المنتخب الجزائري والكاميرون. الكاميرون انتزعت بطاقة التأهل لمونديال قطر من الجزائر والألوف من جماهيرها المحتجدين في بليدا بعدما هزمتها بتسجيل هدف في الرمق الأخير من الوقت الإضافي في هذا الإياب للملحق الإفريقي لتعوض خسارتها في دولة بهدف. وخرج المنتخب الجزائري من هذا المونديال وكانت خيبة الأمل كبيرة. أما المنتخب المغربي فسحق ضيفه الكونغولي الديمقراطي وتغلب عليه 4-1 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. عوض أسود الأطلس التعادل ذهابا بهدف لهدف في كينشاسا يوم الجمعة الماضية، وضربوا بقوة وبرباعية بينها ثنائية للاعب وسط أنجيل فرنسي عز الدين أناحي، وهدفان لمسجل هدف التعادل في مباراة الذهاب طارق تيسودالي ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي. إنها المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها المغرب العرس العالمي والسادسة في تاريخه بعد أعوام 1970 1986 و1994 و2018، وحرم المغاربة ضيوفهم من تحقيق حلم التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخهم. منتخب تونس أيضا تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد أن تعادل مع ضيفه المالي من دون أهداف. أقيمت المباراة على ملعب حماد العقربي في رادوس في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية، وفاز خارج أرضه ذهابا بهدف مقابل لا شيء. ستشارك تونس أول دولة أفريقية تحقق فوزا في كأس العالم مرة سادسة بعد أعوام 78 2002 2006 و98 و2018، وكان منتخب نسور قرطاج قد عاد بالفوز بهدف نظيف ذهابا في بماكو. جاءت المباراة نوعا ما باهتة لسيما من جانب أصحاب الأرض الذين افتقدوا لجهود القائد وهبي الخزري مهاجم سانت اتيان الفرنسي. سجل عبد الله الجابي هدفا لمنتخب النسور ألغى الحكم السنغالي في الدقيقة الرابعة، ولكن في النهاية أقفل المنتخب التونسي المنافذ إلى منطقته، ولسيما مع التبديلات الدفاعية التي أجراها المدرب التونسي. ستقام عملية سحب قرعة هذا المونديال يوم الجمعة عند 7 بتوقيت الدوحة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بعد 6 من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول أكتوبر عام 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد وبالتالي من دون رئيس حكومة جديدة يتولى السلطة التنفيذية. تأتي جلسة اليوم التي تنطلق عند 11 بتوقيت بغداد بعد فشل جلسة يوم السبت الماضي والذي كان مقررا أن ينتخب فيها رئيس للجمهورية، ولكن لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائبا اللازم للشروع بالعملية تأجلت. وإذا فشلت جلسة اليوم كذلك يكون أمام البرلمان حتى السادس من الشهر المقبل لانتخاب رئيس بحسب قرار من المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق. وإذا تخطى هذا التاريخ لا يوجد في الدستور ما يحدد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق. هناك 40 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز. أعلن التحالف بقيادة الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن مساء أمس أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من صباح اليوم وطوال شهر رمضان المبارك، وذلك عشية انطلاق مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. يأتي قرار التحالف وقف عملياته العسكرية بعد أيام من إعلان المتمردين الحوثيين هدنة لمدة 3 أيام، في خطوات تعزز من جهود التهدئة في النزاع الذي دخل الأحد عامه الثامن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إعلانه وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارا من 6 من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية. حذرت أوكرانيا من خطر انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، مطالبة الجيش الروسي الذي يحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة. كما حذرت واشنطن أمس رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للمضايقة من قوات الأمن بما في ذلك الاعتقال، كما قالت، بسبب الموقف الأمريكي من الهجوم الروسي على أوكرانيا. من جهة أخرى قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 بجروح في غارة روسية أمس دمرت جزئيا مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف، المدينة القريبة من أوديسا والتي شهدت فترة هدوء في الأيام الأخيرة بحسب السلطات الأوكرانية. نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية قالت اليوم أن هناك خطرا من انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، وطلبت القوات الروسية التي تحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة، وأضافت: نطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء منطقة تشيرنوبيل من السلاح وإدخال بعثة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتفادي خطر تكرار كارثة نووية، وأضافت: نطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء منطقة تشيرنوبيل من السلاح وإدخال بعثة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتفادي خطر تكرار كارثة نووية، كما قالت. من جهتها الاستخبارات العسكرية البريطانية قالت إن وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا اضطرت للعودة إلى روسيا وبيلاروسيا المجاورة في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة تزود بإمدادات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية تضع مثل هذه الخطوة مزيدا من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل، وتوضح الصعوبات التي تواجهها موسكو في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا، مضيفة أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات مدفعية وصاروخية موسعة. وأخيرا فعلت ألمانيا اليوم المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية، كما أعلن وزير الاقتصاد، وقال إن أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة 7 الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل. وأضافت أن هذه الخطة الطارئة تشمل 3 مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة أمن الإمدادات بالغاز تضمنه ألمانيا. قال الوزير إن الخزانات ممتلئة حاليا بنسبة 25%، مشيرا إلى أن وقف التسليم ستكون له تداعيات خطيرة لكن ألمانيا ستتمكن من مواجهتها. وتابع أن الغاز والنفط يصلان حاليا وفقا للطلبيات، والإجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية، لا تتدخل الدولة في الأسواق لتنظيم التوزيع كما قال، وتحديد الحجم المخصص كأولوية لكل قطاع. وأصر الكرملين أمس على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى أوروبا، رافضا انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول. المتحدث باسم الكرملين قال: لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانا، هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل. تقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية العملاقة تقريرا إلى الرئيس الروسي حول إنشاء نظام الدفع بالروبل، وكرر القول: لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم. الغاز الروسي مهم جدا للاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ بداية هجوم موسكو على أوكرانيا لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الاعتماد عليه. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.